الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعينا لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، انتهى رمضان، انتهى الصوم، وجاء شوال، وتتوالى الأشهر وتتوالى العبادات. ما المقصود من العبادات التي فرضها الله عز وجل عليه؟ صلاة، كل يوم خمس مرات يصلي الصلاة بسننها وأركانها والتذكير إليها والتسبيحات قبلها وبعدها وذكر الله عز وجل، ولها طقوس معينة، الصلاة بشكلها وتمامها وأركانها، الصوم بأركانه وشروطه، يأتيك بعد ذلك الحج بأركانه وشروطه، ثم الصدقات والزكوات وغيرها من العبادات. ما المقصود من كل هذه العبادات؟ يعني هل هي المقصود أن الإنسان يتعبد لله عز وجل حتى يستزيد هو، أو يزيد في ملك الله عز وجل؟ أما الزيادة في ملك الله فلا، لا شيء، كل عبادة تعملها لا تزيد في ملك الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. يعني لو كنا نصير شياطين، كل من في الأرض نتحول إلى شياطين ومرجة، لا ينقص في ملك الله شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يعني لو كنا نتحول إلى لو كل الناس على قلب الأنبياء في التقى ما زاد ذلك في ملك الله شيء. إذا ما المقصود؟ لا عبادتنا تضر الله ولا تنفع الله عز وجل. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. إذا مستفيد وجانبي، جانب الأول في كل أنواع العبادات أنت، والجانب الثاني من حولك، المجتمع اللي حولك، كل العبادات. وراح أذكر لكم الآن آخر خمس عبادات فقط من العبادات كمثال، وهي أركان الإسلام، أربعة أركان الإسلام. راح نأخذ الصلاة، وناخذ الصوم، وناخذ الزكاة، وناخذ الحج، وناخذ قراءة القرآن بشكل عام، وأثرها على عبادتنا وعلى أخلاقنا. كل العبادات اللي الله فرضها ترى المستفيد أنت. من أحسن أحسن لنفسه، من أساء أساء عليه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فالله عز وجل لن يستفيد من عبادتنا لا نفعا ولا ضرا، كما قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنت خذها قاعدة من الآن: كل عبادة تقوم بها وكل إثم ومعصية تقوم فيه، المنتفع أنت، المتضرر أنت، المنتفع من حولك، المتضرر من حولك، هذول يتضررون. ولذلك جاءت هذه العبادات الشرعية التي فرضها الله عز وجل علشان تستفيد أنت ويستفيد من حولك. وراح أضرب لكم أمثلة في العبادات الخمسة: في الصلاة والصوم والزكاة والحج وقراءة القرآن. أولا الصلاة، صلاتك لك أنت، صلي ما صلي، مقتنع مو مقتنع، تبي تصلي ما تبي تصلي، من الحين يقول لك صلي، يقول ما أنا مقتنع، أذن روح المسجد يقول بعدين، أنت مستفيد، إحنا مو مستفيد شيء، المستفيد أنت، فمن استفاد هو أنت. أولا راح تستفيد إن ذنوبك تمحى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر بباب أحدكم يغتسل منه في يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. فالمستفيد من الصلاة أنت، محول ذنوبك، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يعني الصلوات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا أخي أنت المستفيد، أنت تصلي أنت المستفيد، تمحى ذنوبك، تمحى سيئاتك، تتطهر نفسك، وتجاه الآخرين مجموعة ثانية اللي حولك فيها نوع من المحبة، وفيها نوع من الألفة، وفيها نوع من الأخوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لينوا بأيدي إخوانكم. يعني مو معقولة تصلي في المسجد وأنت متشاحن، تصلي في المسجد وأنت شايل على الناس، تصلي في المسجد وأنت متكبر، معناته الصلاة ما هذبتك. لازم هذه الصلاة لها أثر عليك أنت، على نفسك، تهذيب نفسك، وعلى الآخرين اللي حولك. ولذلك الصلاة لها أثر على قلبك يكون قلبك رحيم فتتصدق كما قال الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين يعني لو كنا نصلي لا أطعمنا المسكين يعني رق قلبنا على المساكين ونشر الشيء صارت لها أثر على النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذا قال لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يعني إقامة الصلاة تحرك الإيمان فيك والدين وتجعلك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إقامة الصلاة تحقق في الناس معنى الأخوة والمحبة شنو معنى فعلا كل يوم واحد يصلي معه يجعل على ما يكلم الناس كل يوم واحد يصلي معه ولسانه صليت على البشر كل يوم واحد يصلي معه فهو يأكل حقوق الناس كل يوم واحد يصلي معه فهو يبيع ويشتري في الإقامات كل يوم يصلي مع الناس يحرم الناس من المعاشات شنو فائدة الصلاة صلاة شنو فائدة صلاة الأرض تهذب أخلاقك مع الآخرين وأما لنفسك فإنها تغفر يغفر الله عز وجل لك بها الذنوب صلاة فيها إحساس تشعر بمن حولك وتتكافل معهم ولذلك أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دخل مسجدا أول شيء مسجد بنى صلى الله عليه وسلم مسجد فكان المسجد سكن يعني الصفة يجون ناس من بعيد ما عندهم مساكن وقد تركوا ديارهم فيسكنوا في المسجد واتخذه صلى الله عليه وسلم دارا للإفتاء فكان الناس يأتون المسجد يستفتون ودار العبادة ودار الاستشفاء وغيرها كل ذلك لتحقيق معنى الأمة أنا أقصد أن العبادات التي فرضها الله عز وجل لم تكن حركات جوفاء كما هي عند اليهود أو عند النصارى العبادات فرضها الله عشان تغير سلوكنا وأخلاقنا الله ما راح يستفيد من صلاتك ولا راح يستفيد من صومك ولا يزيد في ملك الله ولا ينقص في ملك الله صليت ما صليت كيفك أنت لنفسك مقتنع مو مقتنع هذا راجع لك أنت لكن في النهاية أنت المستفيد أنت الذي ستمحى ذنوبك أو تتوالى عليك الذنوب والخطايا أنت اللي راح تتحسن علاقتك مع الناس أو تسوء علاقتك مع الناس إن الصلاة مدرسة هذه الصلاة مدرسة ولذلك ينبغي للمصلي أن يكون أحسن الناس خلقا ليش؟ لأن يوميا خمس مرات قاعد يتدرب على تهذيب النفس ويصف مع أخوانه صفوا كما تصف الملائكة لينوا بأيدي إخوانكم لتصون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم ليش طيب كل هذا؟ كل هذا لإيجاد معنى الرحمة في نفس الإنسان وإيجاد معنى الأخوة وأن هذه الصلاة ليست مجرد حركات جفاء صلاة مو مجرد أن أنا أجي من بيتي وأدخل وأصلي مع السلام عليكم سلامكم الباب لا صلاة لها معنى آخر وهي أن نتحقق في نفس الإنسان الأخوة تجاه الآخرين يتحقق فيه التواضع تلقى يصلي الغني جنب الفقير يتحقق فيه الخشوع والذل لله عز وجل يتحقق فيه الطاعة المطلقة لرب العالمين هذا أحد المعاني المقصودة في العبادة ولذلك إذا تحولت العبادة إلى عادة فلا معنى لها إذا تحولت العبادات إلى عادات فلا معنى يعني يصير مجيء الإنسان إلى المسجد مجرد عادة مجرد عادة أن يخطو فلا يستحضر ولا ينوي بهذه العبادات التقرب إلى الله وتهذيب نفسه فإن تحولت العبادات إلى عادات فلا معنى صير خلاص مجرد عادات وحركات جوفاء كحركات اليهود والنصارى وحركات قريش لما كانوا يقفون حول البيت ويصفقوا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق مجرد حركات يصفون ويصفرون ويزورون حوله فإذا هذا أول مقصد كمثال الصلاة هو شيء راجع لك أنت أن تتهذب أخلاقك أن تغفر ذنوبك أن الله عز وجل يضاعف لك الأجر تمحى عنك سيئاتك تجاه الآخرين يلين قلبك وتشعر بالأخوة وتشعر بالرحمة على الآخرين ولذلك كما ذكرت لكم أن من صلى صار قلبه رحيما فصار يتصدق ويطعم المسكين أن من صلى صار يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأن فيه رحمة ورأفة على باقي إخوانه كما ذكر الله عز وجل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك الصيام صيام عبادة أخرى بعد نفس الشيء من ليس المقصود من الصيام انك انت مجرد تجوع وتعطش من طلوع من الفجر الى المغرب وانما اكثر من ذلك لنفسك انت حتى تحقق التقوى وهي مراقبه الله ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يعني المفترض يا خلص رمضان وانتهينا من 30 يوم تكون انت وصلت الى هذه المرحله الروحانيه بانك انت تتعبد في كل حياتك وتشعر بمراقبه الله عليك في عطائك في فلوسك في تجارتك في تعاملك مع الناس في غضبك في رضاك في سرك في علانيتك تشعر بأن الله يرى إذا إن كانك ترى الله إذا أنت ما ترى الله وهذا طبيعي فإن الله يرى هذه لنفسك أنت وكذلك تهذيب لهذه النفس من شهواتها شهوة الفرج وشهوة البطن وغيرها
فلا يعلم أحد بأنك صائم إلا الله. ترى ما حد يدري أحد من صائم، ما حد يدري أنا صائم ولا صائم أصلاً إلا الله عز وجل، لأن العبادة بينك وبين الله عز وجل، وهذا ما المقصود منه التقوى. أما بالنسبة للآخرين، أثر هذه العبادة بالنسبة للآخرين فهي الإحساس بالفقراء والجوعى، تحس فيهم لما تصوم، توحيد المشاعر مع بقية المسلمين، تعويد المسلم على البذل والعطاء بتفطير الصائمين، تحكم الإنسان بأعصابه تجاه الآخرين، فإن سابه أحد أو شتمه أو شتمه فليقول إني صائم. إذن هذه عبادة أخرى شرعها الله عز وجل، مو المقصود منها الجوع ولا العطش، ولا المقصود منها أن تمسك مجرد عن الطعام، وإنما هناك مقصودان اثنان. مقصود الأول هو تهذيب نفسك أنت، ضبط أخلاقك أنت، تطهير لنفسك أنت، مراقبة الله عز وجل بأن تصل إلى درجة الإحسان والتقوى أنت نفسك. والجزء الثاني متعلق بالناس وبالآخرين، وهو التحكم في مشاعرك والتحكم في أخلاقك تجاه بقية الناس، وتعويد الإنسان المسلم على البذل والعطاء إذا كان صائما، والإحساس بالجوع وبالعطش وبالفقراء إذا كان صائما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله مو محتاج تترك طعامك وشرابك إذا أخلاقك ما تهذبت، وإذا الصوم ما أثر فيه. أنا شنو أستفيد من واحد قاعد يصوم وما زال يكذب؟ ماذا تستفيد من واحد يصوم وما زال حاسد؟ ماذا تستفيد من واحد يصوم ويؤذي الخلق؟ إذا ما هدبه الصوم، ما استفاد من الصوم؟ لازم الصوم يهدب أخلاقك، لازم الصوم يعدله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ليش؟ لأنه ما استفاد شيء من الصوم. من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله بأن يدع طعامه وشرابه. إذن مقصود الصوم كذلك تهذيب أخلاق الإنسان، لك أنت أن يغفر الله ذنبه، وتصل إلى مرحلة الإحسان ومراقبة الله، لبقية الناس اللي حولك أن تتهذب أخلاقك مع الناس، وأن تتعود ضبط نفسك مع الناس. هذا كذلك عبادة ثانية. إذن كل العبادات الله عز وجل لا تزيد في ملك الله ولا تنقص في ملك الله عز وجل، إنما هو اختبار لك أنت، وزيادة في إيمانك أنت أو نقص في إيمانك أنت. تعال إلى عبادة ثالثة، الزكاة على سبيل المثال. زكاة الفلوس حارة، مو كل إنسان يستطيع أن يخرج المال. يعني إذا عندك أنت 1000 دينار تبي تخرج من هذه 1000 دينار زكاة حارة، مو سهلة. إذا صار عندك 100,000 دينار وتبي تخرج من هذه 100,000 دينار مبلغ وقدره حارة على الإنسان، ليست سهلة إخراج الزكاة. لذلك أمر الله عز وجل بالزكاة طهرة لهذا المال، وتزكي لنفسك أنت، أنت حتى تزكى نفسك، يعني تعود على البذل، تعود على العطاء، تعود على عدم الشح وإمساك المال، هذا بالنسبة لك أنت. ولذا قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أنت أنت وتزكيهم بها. يعني هذا المال الزكاة الذي تؤخذ طهرة لك أنت، وتنمية للمال، زكاة يعني تنمية، وتنمية لنفس المال. ولذلك التصدق وفعل الخير يتصدق الإنسان بنفس الراضية، فلذلك لا يجد الإنسان حلاوة العبادة إلا إذا كان راضيا من داخل نفسه. فإذا كان الإنسان يخرج الزكاة وهو كاره لها، أو يخرج الزكاة وهو غير مقتنع أنها حق من حقوق الله عز وجل للمساكين، فإنه لن تهذب نفسه بذلك. ذلك هذه عبادة ثالثة أراد الله عز وجل من هذه العبادة، تطهير نفسك أنت وتزكية مالك أنت، فهي طهارة لك من البخل وللمال من الاكتناب، ولسلامتك من الإثم، وتنمية للمال وحفظ لك من التلف. فالله عز وجل يضاعف هذا المال ويربيه لك ويزيد فيه ما دمت تتصدق وتشعر بالآخر. إذن هذه عبادة ثالثة. في النهاية الله ما راح يأخذ الفلوس، الله ما راح يأخذ هذه الأموال، هذه الأموال لك أنت، أنت تتصدق طهرة لك، ترحلها إلى الآخرة. فهذه عبادة ثالثة من العبادات شرعها الله عز وجل حتى تطهر نفسك أنت، وكذلك للناس الآخرين تشعر بالتكافل مع باقي المجتمع وباقي تجاه الآخرين. فهي نوع من التكافل والمساعدة للفقراء، وتخفيف لأعباء الدنيا عنهم، ومشاركة لهم في همومهم، وحل لمشكلاتهم، وتحقيق للتوازن في المجتمع، ومحاولة للقضاء على الحسد من الفقير إلى الغني حينما يتصدق. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في الفقراء. ليش؟ عشان لا يحسدك الفقير، عندك سيارة عندك بيت وعايش وعندك معاش، وهو مكبل بالديون، على ديون والتزامات ومستشفيات وعلاجات وإقامات ومو قادر يحط شيء، وأنت متمتع. لكن إذا أخذت من المال فأعطيت ذهب ما في صدره من الوحل ومن الحسد. هذه عبادة ثالثة أرادها الله عز وجل، مستفيد هو أنت، زكاة نفسك وتحقيق للتكافل في المجتمع. عبادة رابعة الحج، على سبيل المثال لمن استطاع إليه سبيلا. قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقال الحج أشهر معلومات. هذا الحج فرضه الله عز وجل لنفسك أنت علشان تتطهر من الذنوب. من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا لك أنت، أنت مستفيد من الحج، تطلع من الحج وترجع جديد نظيف مطهر خالي من الذنوب، هذا لك أنت. طيب للآخرين، قال للآخرين يشهدوا منافع لهم، شهدوا منافع لهم، تعرف على الناس. شوف أمة محمد صلى الله عليه وسلم تتوحد المشاعر، ناس تجيب تجارتها، كانوا في السابق يأتون بتجارتهم الحج، يعني يحجوا لله عز وجل ويجيبوا معهم بضائع فيبيعوها معهم علشان يخففوا أعباء تكلفة الحج عليهم. قال الله يشهدوا منافع لهم، يعني يحجون لله عز وجل يبيعون ما عندهم من بضائع. تتعرف على المسلمين في كل مكان، تشهد الخير ودعوة المسلمين، وتتبادل مع إخوانك المحبة، توحيد اللباس، توحيد المشاعر، توحيد الأمة، الشعور بأنك جزء من أمة قسمها الاستعمار لكنها تبقى أمة موحدة يوحدها الله عز وجل في الحج الكريم. القرآن الكريم وهو أحد العبادات التي شرعها الله عز وجل وأنزلها الله عز وجل وشرع فيها عبادة معينة. القرآن الكريم يقرأ ويتدبر ويحفظ ويحكم به ويعمل به ويستشفى به، هذه كلها للقرآن الكريم. لك أنت القرآن شفاء، لك أنت دواء، لك أنت طهارة، لك أنت أجر ورفع الدرجات، هذا القرآن لك أنت. لمن حولك الناس أو لمن هم حولك من الناس فهو معجز، إثبات أن هذا القرآن معجز وأن هذا القرآن فيه بركة وخير إذا حل في أي مكان، كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن لك أنت خير وشفاء ودواء وعطاء، وللآخرين رحمة وبركة وإعجاب وعمل في هذا القرآن الكريم. إذن الخلاصة، كل أنواع العبادات التي فرضها الله عز وجل ليس المقصود منها ذات العبادة، يعني ليس المقصود الحركات، ليس المقصود ذات الصيام، ليس المقصود ذات الصلاة، ليس المقصود ذات المال والزكاة، إنما هناك مقاصد أخرى وراء هذه العبادات. شيء لنفسك أنت وشيء للمجتمع من حولك. لنفسك أنت طهارة، لنفسك أنت مغفرة، لنفسك أنت رفع درجات، لنفسك أنت توصل درجة عالية من التقوى. للآخرين الشعور بالآخرين، الإحساس بهم، الإحسان إليهم، حسن التعامل معهم. بمعنى أن هذه العبادات إذا ما غيرت أخلاقك أنت مو مستفيد من هذه العبادة. راجع عبادتك مرة ثانية، يعني إذا تصلي وما تزال تؤذي الناس راجع صلاتك، معناته صلاتك ما أثرت فيك. إذا تصوم ولا يزال لسانك منجلق في السب والشتم وأذية الخلق ليس لله حاجة في الصلاة. إذا تحج ولسانك فيه جدل ورفض وفسوق ما استفدت من حجك. إذا تقرأ القرآن وهذا القرآن ما يهذب أخلاقك ولا يزيد في إيمانك معناته ما استفدت من قراءة القرآن. لذلك هذه العبادات لازم تعرف كل العبادات التي تؤديها يوميا من صلاة وصوم وأذكار وقراءة قرآن لازم تعمل على تغيير أخلاقك وسلوكك. إذا ما قاعد تغير أخلاقك وسلوكك سواء كان حسد أو كذب أو تجاه نفسك أو تجاه الآخرين ترى أنت مو مستفيد من صلاتك شيء، ترى هي تحولت إلى عادات وليست عبادات، لأنها لو كانت عبادة لأثرت فيك تأثيرا كبيرا، كما ذكر الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني يلزم من أنك تصلي بالإيمان، يلزم من أنك تصلي تتغير أخلاقك وسلوكك، يلزم من أنك تصوم أن أخلاقك تتغير ولا ترمسك. فلذلك انتبه لهذا أن هناك ارتباط وثيق بين سلوكنا وعباداتنا. نسأل الله عز وجل السلامة والتوفيق. أقول ما تسمعون استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير خلق الله المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اياك ان تتحول صلاتك لعاده لا اثر لها في حياتك ولا اثر لها في تنقيتك من الذنوب. اياك ان يتحول صومك الى حركات وامساك عن طعام وشراب لا تتحصل من خلاله على درجه الاحسان وضبط الاخلاق. اياك ان تتحول زكاتك مجرد عاده تفعلها كل سنه في رمضان لا تؤثر في طهاره نفسك وعلاقتك مع الاموال. اياك ان يتحول حجك الى مجرد احرام وحركات لا تشعر بها. ان هناك ارتباط وثيق ما بين كل عباداتنا واخلاقنا، خذ الادله على هناك ارتباط وثيق ما بين عباداتنا واخلاقنا. اولا الصلاه لها ارتباط وثيق جدا في اخلاقنا وهذه الصلاه. قال الله تعالى كما ذكرت لكم، قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني لو كنا نصلي لاطعمنا المساكين. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال لو صلوا وأثرت الصلاة بهم لما منعوا الماعون. ولذلك الصلاة لها أثر كبير حتى على المواقف الصعبة، كما قال الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني مصائبكم التي تقع عليكم استعينوا بالصبر وبالصلاة فإنها تثبتكم على تحمل هذه المصائب. الصوم له صلة مباشرة في أخلاقنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول السوء والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحج له علاقة وثيقة في أخلاقنا وسلوكنا، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قراءة القرآن لها أثر بليغ في سلوكنا وأخلاقنا كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ما لم يزجر قلبك فإن هذه العبادات لا تؤثر. الخلاصة كل العبادات اللي تأديها أنت كل يوم لازم تعدل سلوكك، كل العبادات اللي تأديها يوميا لازم تغير في سلوكك. ولذلك المفترض بعد نهاية رمضان أن أخلاقنا لا تكون كما كانت قبل رمضان، مفترض أن أخلاقنا بعد رمضان غير. ليش؟ لأن بين عبادة لمدة شهر كامل، هذه العبادة اشتملت على الصلاة واشتملت على الصوم، فالمفترض بعد شهر كامل تتغير أخلاقنا، سلوكنا يتغير، أخلاقنا تتغير مع أنفسنا مع الآخرين، رحمتنا للخلق، عطفنا على البشر، نظافة قلوبنا من الحسد، هذا كله لازم يتغير. العطاء والبذل عند الإنسان لازم يتغير، اهتمامه بشؤون المسلمين لازم يتغير، ضبط لسانه لازم يتغير، كل هذه لازم تتغير لتأثير العبادة عليها. وإلا إذا كانت العبادة لا تؤثر عليك معناها عبادتك فيها خلل، عبادتك فيها خلل. ولذلك كانوا الصحابة كل يوم يزيد إيمانهم. ليش؟ لأن العبادة تأثر عليهم، إيمانهم كل يوم يزيد، فهم كل يوم أكثر من الأمس بسبب العبادات تؤثر عليهم. وكلما زادوا في عبادتهم تحسنت أخلاقهم وزادت سلوكهم وزاد عطاؤهم وكانوا كالنور الذي يشع حتى عم خيرهم على العالم أجمع. ليش؟ لأن العبادة تأثر فيهم، فأثر فيهم الصوم، أثر فيهم الصلاة، وأثر فيهم قراءة القرآن. ولذلك أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجاهدوا في سبيل الله وتصدقوا وأعطوا. سبب شنو السبب؟ مو هم غير يعني دمهم ثاني ولا طينتهم ثانية، لا، سبب أن العبادات كانت لها أثر وفاعلة في أخلاقهم. فإذا كانت العبادة لا تفعل فيك وليس لها أثر فيك راجع عبادتك مرة ثانية، انظر إلى هذه العبادة وراجعها مرة ثانية حتى تجد أثرها، فإن للعبادة أثر في محو الذنوب كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. في حديث ضعيف نقول لكم إياه رواه الترمذي لكن يستند فيه أن شابا كان يسرق في العهد النبوي، كان يسرق وكانت له بعض الذنوب، فاشتكي أمره إلى النبي، مع أنه دليل عليه لكن معروف أن هذا الوقيد خفيف، فقال صلى الله عليه وسلم أي يصلي؟ قال نعم. قال ستنهاه صلاته، يعني ما دام انه يصلي مع المده الصلاه راح تنام. وبالفعل بعد فتره جاء الشاب فتاب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي او كما هو الم اقل لكم ان صلاته ستنهى. ولذلك الشيطان ايش يعمل؟ يقول للانسان، يقول ما دام انت مرتكب الذنوب ايش حقك تصلي؟ يعني ليش تصلي انت وعندك علاقات محرمه؟ ليش تصلي وتعتق ربا؟ ليش تصلي وانت قاعد تشرب خمر؟ ليش تصلي وانت تزني؟ ما تنعنى الصلاه. هذا كله علشان الشيطان يعزلك عن
الغسيل اللي غسل ذنوبك يوميا كما قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئة، يعني هذه الصلاة تكفر وترجع الإنسان مرة أخرى. نسأل الله عز وجل أن ينصرنا في ديننا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واختم بالصالحات اعمالنا، لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك، يا رب اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لاوليائك حربا على اعدائك، نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالف امرك، اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، وانصر اخواننا في غزه وفي فلسطين، ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم على من بغى وتعدى عليه، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، املا بيوتهم وقلوبهم وقبورهم نارا فانهم لا يعجزونك، واجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، واجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.